بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب.
إذا وجد البرق أو لمحه ببصره فيبدأ ينظر يعني ليرى أين تمطر سحابة هذا البرق. فقال شيم برق الكشف وهو مطالعته واستشرافه والنظر إليه ليعلم به مواقع الغيف ومساقط الرحمة. نعم في عندكم شيء مخالف لها؟ نعم. كان عندي في بعض النسخ بدل الغيف الغيب. بعض النسخ فيها الغيب بدل الغيف ومساقط الرحمة. قال وليس مراده بالكشف ها هنا الكشف الجزئي السفلي المشترك بين البر والفاجر والمؤمن والكافر كالكشف عن مخبئات الناس ومستورهم، وإنما هو الكشف عن ثلاثة أشياء هي منتهى كشف الصادقين أرباب البصائر. الكشف الجزئي السفلي اللي هو الكشف عن إيه؟ يعني عما يكون في عما يخفيه الناس ويخبئونه ويسترونه، فهذا يعني قد يشترك فيه البر والفجر. البر قد يكون كرامة لبعض الصالحين، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني يكشف لهم شيئا من المخبئات، ليس علما بالغيب ولكن يعني يطلعهم الله سبحانه وتعالى على شيء على سبيل يعني الظن والتوقع يعني وحسن الفراسة والبصيرة. يعني قالوا من هذا النوع مثلا ما ورد عن عمر رضي قبل ذلك عن الصديق يعني أبي بكر رضي الله عنه أنه كانت امرأته حاملا وقت وفاته رضي الله عنه لما حضرته الوفاة، فقسم الميراث على أن أنها حامل بأنثى. يعني قال يعني الميراث بعدي يقسم كذا وكذا على أن البنت التي تضعها امرأته وهي حامل. فقالوا يعني لعل الله تعالى أطلعه يعني برؤية صادقة يعني أو شيء، يعني كيف عرف أنها أنثى وقسم الميراث على أنها أنثى، يعني كان متأكد أنها أنثى. في ذلك الوقت لا يوجد يعني أشعة ولا تحاليل ولا أشياء، فقالوا هذا من الكشف يعني الذي يعني بكرامة أكرمه الله تعالى بها لعلها برؤية صالحة أو شيء يعني أعلمه الله تعالى به. وكذلك عمر رضي الله عنه لما كان يخطب وقال يا سارية الجبل الجبه، وكان الناس في الغزو فأطلعه الله تعالى على ما يحصل في المعركة في بلاد بعيدة عنهم في بلاد فارس وهو في يعني في المدينة، وأطلعه الله تعالى على أحوال المعركة وناداهم بصوته وأسمعهم الله تعالى صوته وسمعوا صوت عمر يقول يا سارية الجبل. سارية اسم قائد الجيش، فسمعوا صوته فأطلعه الله تعالى على هذا. فانكشاف يعني شيء مما يخفيه الناس أو يغيب عنهم أو كذا بأمر الله تعالى قد يقع كرامة للموت، وقد يقع للكافر أو الفاجر ممن يستعينون بالجن ويستعينون الجن. لا يعني هناك الغيوب يعني منها غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب المطلق هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه ما يكون في المستقبل، لكن هناك غيب نسبي يعني اللي هو يغيب عن الشخص ويكون معلوما يكون مشهودا لشخص آخر، أو يعني كمثلا نحن الآن مثلا في هذا في هذا المبنى يعني أو في هذا المسجد وهذا البناء لا نرى ما وراء هذا البناء مثلا، قد يكون هناك شيء مثلا يحصل في الطريق أو يحصل في حجرة أخرى غير التي نجلس فيها، فكوننا لا نعلم به هو غيب بالنسبة لنا لأننا لا نراه ولا نسمعه، لكن الذين في ذلك المكان ويرونه ويسمعونه هو بالنسبة لهم شهادة. فهذا الغيب النسبي اللي هو يكون بالنسبة لبعض الناس ويكون مكشوفا لبعضهم، فالجن قد يكونون موجودين في مكان آخر ويرون أشياء تغيب مثلا عن الحاضرين فيخبرون مثلا بشيء ضائع، مثلا الموجودون لا يعرفون مكانه، الجن مثلا رأوا مكانه موجودا في المكان الآخر أو يخبرون عن شيء حصل أو يحصل في مكان آخر رأوه أو شاهدوه، فهو غيب نسبي يعني بالنسبة للموجودين وليس غيبا بالنسبة لمن هم في مكان آخر. لكن الاستعانة بهم على ذلك عمل شركي محرم ولا يجوز. لكن الكهان يعني يتقربون إلى هؤلاء الجن ويخبرونهم عن أشياء، فقد يخبرون عن بعض هذه الأشياء وقد تكون يعني يكون منها ما هو مطابق يعني لحقيقة الأمر، ومنها ما يكذبونه يعني أيضا يكذبون معهم 100 كذبة كما جاء في الحديث، يزيدون أشياء يعني لا تكون. فالقصد أن الكشف يعني عن مخبئات الناس ومسؤولهم، فهذا كشف جزئي سفلي مشترك بين البر والفجر. فقال ليس هذا هو المراد هنا في قوله شيء مبرق الكشف، قال وإنما هو الكشف عن 3 أشياء هي منتهى كشف الصادقين أرباب البصائر. أحدها الكشف عن منازل السير، والثاني الكشف عن عيوب النفس وآفات الأعمال ومفسداتها، والثالث الكشف عن معاني الأسماء والصفات وحقائق التوحيد والمعرفة. الكشف عن منازل السير مثل هذه المنازل التي نتكلم عنها، منزلة الخوف والرجاء والتبتل والإنابة وإلى آخره، والكشف عن عيوب النفس وآفات الأعمال ومفسدات الأعمال، والكشف عن معاني أسماء الله تعالى وصفاته وحقائق التوحيد والمعرفة. وهذه الأبواب الثلاثة هي مجامع علوم القوم، وعليها يحومون وإليها يشمرون، وفي بعض النسخ وحولها يدندمون. نعم نعم. فمنهم من جل كلامه ومعظمه في السير وصفة المنازل، ومنهم من جل كلامه في الآفات والقواطع، ومنهم من جل كلامه في التوحيد والمعرفة وحقائق الأسماء والصفات. فهنا يعني علماء السلوك يعني منهم من يتخصص يعني في السير وصفة المنازل، يتكلم عن العبادات القلبية هذه، الخوف والرجاء والمحبة والإنابة وكذا، ومنهم من جل كلامه في الآفات والقواطع اللي هي عيوب النفس وآفات الأعمال، ومنهم من جل كلامه في التوحيد ومعرفة الله تعالى. قال والصادق الزكي يأخذ من كل منهم ما عنده من الحق فيستعين به على مطلبه، ولا يرد ما يجده عنده من الحق لتقصيره في الحق الآخر ويهدره به. فالكمال المطلق لله رب العالمين، وما من العباد إلا من له مقام معلوم. واضح يعني أكثر من يتكلم في السلوك يعني هم علماء الصوفية يعني المتصوفة، وقد يكون عند بعضهم يعني كما ذكر يكون عند بعضهم يعني ربما يصيب في أشياء ويخطئ في أشياء. فقال يعني الصادق الزكي يأخذ من كل منهم ما عنده من الحق فيستعين به على مطلبه، ولا يرد ما يجده عنده من الحق لتقصيره في الحق الآخر. يعني لا يترك ما عندهم من الصواب من أجل مثلا شيء من الخطأ وقع فيه، بل يأخذ الصواب من كل قلب. يعني كما قالوا خذ ما صفى ودع ما كذب، يعني يأخذ الصف ويدع الكذب. وهكذا يعني في كل علم من العلوم وفي كل قوم يعني فيه من يصيب ويخطئ وكذا، فيأخذ ما صفى ويترك الخطأ. قال فالكمال المطلق لله رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الدرجة الثالثة تجريد الانقطاع إلى السبق بتصحيح الاستقامة والاستغراق في قصد الوصول والنظر إلى أوائل الجمع. هذه الدرجة الثالثة من درجات التبتل. قال لما جعل الدرجة الأولى انقطاعا عن الخلق والثانية انقطاعا عن النفس، جعل الثالثة لطلب السبق، وجعله بتصحيح الاستقامة. عندكم السبق متشكلة ولا؟ لطلب السبق، وجعله بتصحيح الاستقامة، وهي الإعراض عما سوى الحق ولزوم الإقبال عليه والاشتغال بمحابه ثم بالاستغراق في قصد الوصول. وهو أن يشغله طلب الوصول عن كل شيء بحيث يستغرق همومه وعزائمه وإراداته أوقاته، يعني هذه الأشياء تستغرق الأوقات. وإنما يكون ذلك بعد بدو برق الكشف المذكور له. يعني هو سبحانه الله يشبه يقول يعني كأنه لما كان في الدرجة الثانية شام برق الكشف، يعني كأنه انكشفت له حقائق الأشياء يعني، ورأى إيه المكان الذي سينزل فيه المطر. ثم الدرجة الثالثة أنه يحاول أن يسبق إليه، يكون أول من إيه من يصل إليه قبل أن يصل إليه غيره يعني. فيشغله طلب الوصول إليه عن كل شيء بحيث يستغرق همومه وعزائمه وإرادته، انشغاله بطلب السبق وأن يكون أسبق الناس إلى الوصول إلى موقع نزول الرحمة والغيث وكذا، فيشغله عن كل شيء. قال: وأما النظر إلى أوائل الجمع، هو أول شيء هو يعني هو تجريد الانقطاع إلى السبق، جعله بثلاثة أشياء: تصحيح الاستقامة هذا أو واحد، والثاني الاستغراق في قصد الوصول، إن هو يستقيم يعني من أجل الوصول إلى موقع المطر، هذا يعني طريق مستقيم وأقصر الطرق يعني لا يلتفت ولا ينحرف، وأن يستغرق كل فكره وعزيمته في الوصول ليكون أسبق الناس وصولا. والأمر الثالث والأخير اللي هو: وأما النظر إلى أوائل الجمع. قال: فالجمع هو قيام الخلق كلهم بالحق وحده، وقيامه عليهم بالربوبية والتدبير. يعني طبعا إيه كما نبه المؤلف كثيرا يعني أن مصطلح الجمع يستعمله بعض الضالين المنحرفين مثلا من يعني من غلاة المتصوفة أو كذا في مسألة إيه الاتحاد، يعني انه من الخلق والخالق شيء واحد، لكن هذا المعنى يعني معنى باطل. فهو المؤلف يعني هنا ينبه على ان المعنى المقبول للجمع ان الخلق جميعا يقومون بالحق وحدهم، يعني هناك شيء يجمع الخلق انهم يقومون بالحق، وقيامه وقيام الحق عليهم، الحق من اسماء الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله تعالى قائم عليهم بالربوبية والتدبير، أن الله تعالى يدبر أمره، وأنهم مثلا جميعا ينفذ فيهم أوامر الله تعالى الكونية، يعني كل الخلق يعبدون الله تعالى إما طوعا أو كرها، فاجتماع الخلق يعني على عبودية الله تعالى يعني طوعا أو كرها، هذا نوع من اجتماع الخلق جميعا على عبودية الله وطاعته ونفوذ أمره، واجتماعهم في أن الله تعالى قائم عليهم مدبر لهم أمورهم مصرف شؤونهم. فهذا معنى مقبول يعني من معاني الجمع. والنظر إلى أوائل ذلك الالتفات إلى مقدماته وبداياته، وهي العقبة التي ينحدر منها على وادي الفناء. قال: النظر إلى أوائل الجمع، فيشبه يعني دائما الطريق سير القلب إلى الله تعالى يعني، وسفر القلب إلى الله بإيه؟ بالسير الحسي يعني، بالسير الحسي. فيقول يعني الإنسان إذا كان يسير وهناك عقبة يعني زي مرتفع صغير من الأرض، بس ينزل منه بعده على الوادي، ينكشف له الوادي الفسيح يعني، بس مجرد أن يرقى هذه العقبة هي التي تحول بينه وبين رؤية الوادي. فأول ما ينحدر من هذه العقبة يعني اقتحم العقبة وصعد فوقها وتخطاها، وهذه العقبة يعني كانت تعوق سيره وتشق عليه في الصعود وكذا، لكن تحمل هذه المشقة حتى صعد هذه العقبة وبدأ ينحدر منها على الوادي، فانكشف له وادي الفناء. طبعا الفناء ايضا كما مر يعني هناك الفناء عن إرادة ما سوى الله، والفناء عن شهود ما سوى الله، يعني هاتان درجتان المقبولتان. قال: وقد قيل إنها وقفة تعترض القاطع لأودية التفرقة قبل وصوله إلى الجمع، ومنها يشرف عليه. وهذه الوقفة تعترض كل طالب مجد في طلبه. أيضا عندي من بعض النسخ ساقط منها بعض العبارات. تعترض كل طالب مجد في طلبه، فمنها يرجع على عقبه أو يصل إلى مطلبه. كما قيل: لا بد للعاشق من وقفة ما بين سلوان وبين غرام، وعندها ينقل أقدامه إما إلى خلف وإما أمام. نعم إن شاء الله. فهو يقول يعني دائما العقبة اللي هي الأخيرة يعني في الطريق، مرات واحد يعني قطع الطريق كله جاء عند آخر يعني عقبة يحتاج إلى الصعود فيها، وقد تكون أكثر عقبة فيها مشقة، بس بعدها مباشرة ينكشف الوادي ويسهل الطريق ويرى علامات المكان الذي يريد الوصول إليه، يرى أعلامه يعني كما ذكر ابن القيم قبل ذلك، يعني يرى أعلام الجنة أمامه، يعني هو بس العقبة هذه. فمرات العقبة الأخيرة هذه يعني يرجع فيها الناس على أعقابهم، يجدونها صعبة، يقول لا الطريق صعب ولا نستطيع أن نواصل السير، يحسب أن هناك عقبات أخرى ما زالت في الطريق أصعب من هذه، مع أنها هي قد تكون آخر عقب. مع ذلك يرجع بعض الناس بعد ما قطع الشوط كثيرا ويرجع على عقبيه، وأما من صبر يعني واجتاز هذه العقبة فخلاص تبدو له أعلام الجنة وطريق الوصول، وانكشف له الوادي وتتضح له يتضح له كل شيء. استشهد بالبيت يعني يقول: لا بد من العاشق يعني مرات تجيله وقفة يعني إنه إما يكمل في الطريق أو يرجع، أو فما بين السلوان اللي هو ترك الشيء، يعني قد العاشق قد يكون يعني الغرض هنا الاستشهاد، يعني ليس الكلام عن حكم ذلك يعني من جهة حلال أو حرام أو القصد، يعني أنه إيه إما أنه يواصل الطريق وإما أن يسلو السلوان اللي هو يعني الهجر، يعني أنه يرى أن هذا الطريق مثلا لا يناسبه وفيه مشقات وفيه صعوبات، فهذه الوقفة اللي هي قبل المواصلة إما يعقبها السلوان وإما يعقبها الغرام، يعني فعندها ينقل أقدامه إما إلى خلف ويتراجع وإما أنه يواصل إلى الأمام. قال: والذي يظهر لي من كلامه أن أوائل الجمع مباديه ولوائحه وبوارقه. قال: وبعد هذا درجة رابعة، وهي الانقطاع عن مراده من ربه، والفناء عنه إلى مراد ربه منه والفناء به، فلا يريد منه بل يريد ما يريده. يعني هو ذكر ثلاث درجات للتبتل، والتبتل هو الانقطاع عن الخلق وعن النفس إلى الله سبحانه وتعالى. فيذكر يقول هناك درجة رابعة في رأي الإمام ابن القيم رحمه الله، وهي الانقطاع عن مراده من ربه والفناء عنه إلى مراد ربه منه. يعني ينقطع عن ما يريده هو من الله سبحانه وتعالى إلى الانشغال بما يريده الله منه. فلا يريد منه بل يريد ما يريده، يعني يصبح لا يريد من الله سبحانه وتعالى بل يريد ما يريده الله، منقطعا به عن كل إرادة، فينظر في أوائل الجمع في مراده الديني الأمري الذي يحبه ويرضاه. مراد الله سبحانه وتعالى من المراد الكوني والمراد الديني الشرعي، يعني فقال ينظر في أوائل الجمع في مراده الديني الأمري الذي يحبه ويرضاه. وأكثر أرباب السلوك عندهم إياك نعبد فرق، وإياك نستعين جمع. يعني قالوا إياك نعبد، هذه يعني فيها ملاحظة الفرق بين الخالق والمخلوق، يعني العبد عابد وهو معبود، يعني فإياك نعبد. قال وإياك نستعين جمع، لكن طبعا المعنى المعنى السيء يعني لمصطلح الجمع، يعني الذي هو معنى الاتحاد بين الخالق والمخلوق ولا فرق بين العابد والمعبود، تعالى الله عن ذلك. ولكن المعنى المقبول اللي هو ما مر يعني انه يستشعر ان أنه يستعين بالله تعالى فيستمد العون من الله تعالى، يعني ينتبه لأنه حتى عبادته لله تعالى أنها لا تكون إلا بإعانة الله له وتوفيقه له، فالله تعالى قائم عليه وهو قائم بأمر الله والله قائم عليه. قال: ثم منهم من يرى أن ترك الفرق زندقة وكفر، فهو يعرض عن الجمع إلى الفرق. وهكذا في النسخة عندنا، وفي النسخة تانية منهم من يرى أن ترك الجمع زندقة وكفر. كيف عندكم في
النسخة؟
ترك الجمع ولا ترك الفرق؟
ترك الجمع.
ترك الجمع، وكأن هذا يعني يعني اللي هم القائلون بوحدة في الوجود وكذا يزعمون يعني أن التوحيد عندهم هو اتحاد الخالق بالمخلوق وأنه لا فرق بينهما. تعالى الله يعني. فمنهم من يرى ذلك يعني. ومنهم من يرى أن مقام التفرقة مقام ناقص مرغوب عنه، يعني بعضهم لا يرى يعني أن الجمع أن ترك الجمع والاقتصار على الفرق أنه زندقة وكفر. بعضهم يعني يرى أن الفرق يعني ليس زندقة وكفرا، ولكن إيه مقام ناقص مرغوب عنه، ويرى سوء حاله وحال أهله وتشتتهم، ويرغب عنه عاملا على الجمع يتوجه معه حيث توجهت ركائبه. والمستقيمون منهم يقولون: لا بد للعبد السالك من جمع وفرق وقيام العبودية بهما، فمن لا تفرقة له لا عبودية له، ومن لا جمع له لا معرفة له ولا حال، فإياك نعبد فرق وإياك نستعين جمعا. قال: والحق أن كلا من مشهد إياك نعبد وإياك نستعين متضمن للفرق والجمع، وكمال العبودية بالقيام بهما في كل مشهد. ففرق إياك نعبد تنوع ما يعبد به وكثرة تعلقاته وضروبه. لاحظ أن مقام الفرق فيه يعني فيه تشكيل، لأن أشياء كثيرة يعني يلاحظ إيه كثرة. فمقام الفرق وإياك نعبد، فكل تنوع العابدين وتنوع العبادات التي يعبدون الله تعالى بها من صلاة وصيام وكذا وأقسامها وكذا. وجمعه توحيد المعبود بذلك كله، وإرادة وجهه وحده، والفناء عن كل حظ ومراد يزاحم حقه ومراده. فتضمن هذا المشهد فرقا في جمع وكثرة في وحدة، فصاحبه ينتقل في منازل العبودية من عبادة إلى عبادة ومعبوده واحد. ويقول أن نفس إياك نعبد فيها فرق وجمع، فيها فرق من جهة تنوع العبادات وكثرتها وأقسامها وكذا، فيقول يعني إن هذا المشهد فيه اللي هو إياك نعبد فيه فرق من جهة تنوع العبادات وكثرتها، وفيه جمع أيضا من جهة أن هذه العبادات كلها إنما يراد بها الله تعالى وحده ويوحد بها المعبود سبحانه. قال: وأما فرق إياك نستعين، وإياك نستعين يقول كذلك فيها فرق وجمع. أما فرق إياك نستعين فشهود ما يستعين به عليه ومرتبته ومنزلته ومحله من النفع والضر وبدايته وعاقبته واتصاله بل وانفصاله وما يترتب عليه من هذا الاتصال والانفصال، فيشهد مع ذلك فقر المستعين وحاجته ونقصه وضرورته إلى كمالاته التي يستعين ربه في تحصيلها وآفاته التي يستعينه في دفعها. الكمالات التي يستعين الله تعالى في تحصيلها والآفات التي يستعين بالله تعالى في دفعها. يقول الاستعانة فيها فرق من هذه الجهة، أنه يشهد كمالات كثيرة ويستعين بالله على تحصيلها، وآفات كثيرة يستعين بالله على دفعها، ويشهد حقيقة الاستعانة وكفاية المستعان به، وهذا كله فرق يثمر عبودية هذا المشهد. وأما جمعه فشهود تفرده سبحانه بالأفعال وصدور الكائنات بأسرها عن مشيئته وتصريف وتصريفها بإرادته وحكمته. إن كل هذه الأمور إنما تصدر عن أمر الله تعالى وإرادته وحكمته وحده، فهي في النهاية تجتمع من وجه واجتمعت من وجه آخر، أنها كلها من عند الله تعالى ومردها إلى الله. فغيبته بهذا المشهد عما قبله من الفرق نقص في العبودية، كما أن تفرقه في الذي قبله دون ملاحظته نقص أيضا. يعني إذا الفرق شغله عن الجمع أو الجمع شغله عن الفرق يكون نقصا. والكمال إعطاء الجمع والفرق حقهما في هذا المشهد والمشهد الأول، فتبين تضمن إياك نعبد وإياك نستعين بالجمع والفرق وبالله المستعان. لحظة واحدة بس إن شاء الله. قال فصل: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الرجاء. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال: فابتغاء الوسيلة إليه طلب القرب منه بالعبودية والمحبة. فذكر مقامات الإيمان الثلاثة التي عليها بناؤه: الحب والخوف والرجاء. نلاحظ يعني هنا أنه في هذه الآية جمع الله تعالى بين المقامات الثلاثة التي ينبني عليها الإيمان، وهي الحب والخوف والرجاء. يعني كما قال بعض السلف، يعني قالوا إيه؟ الخوف والرجاء كالجناحين للطائر، والحب رأسه. يعني فالطائر له رأس وجناحان، الرأس هو حب الله تعالى والجناحان الخوف والرجاء، فبهما يطير. يعني أي كسر الجناحين ولا يختل طيرانه وإلا سقط بدون الحب يعني هلك. يعني فهنا يبتغون إلى ربهم الوسيلة دية اللي هي الإيه؟ المحبة، الحب. ابتغاء الوسيلة هو الحب. ويرجون رحمته ويخافون عذابه، في جمع بين الإيه؟ المقامات الثلاثة. قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. طبعا الآيات التي أوردها فيها ذكر الرجاء وأنه يتقرب إلى الله تعالى من كان يرجو لقاء الله. قال من كان يرجو لقاء الله فمن كان يرجو لقاء ربه، فكلها فيها ذكر الرجاء. قال وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، يعني إن ظن خيرا وجد خيرا وإن ظن بالله سوءا وجد سوءا والعياذ بالله. فعلى العبد أن يظن بالله تعالى يعني ظن الخير وألا يظن بالله ظن السوء. قال الرجاء حاد يحد القلوب إلى الله والدار الآخرة ويطيب لها السير. الحادي اللي هو زي المنشد الذي يعني مثل ينشد للإبل يعني حتى تسرع في سيرها، مثل أن جشد يعني كان يحدو فقال يا جشد رويدك رفقا بالقواد. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان مرات يحدو وكذا، فالإنشاد يعني يجعل الإبل تسرع في السير. فهو حاد يحدو القلوب إلى الله، يعني كان القلوب تسير إلى الله تعالى، وهذا هو الحادي الصوت الذي يعني يجعلها تنشط وتسرع في السير ويطيب لها السير. وقيل هو الاستبشار بوجود فضل الرب تعالى والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه، هذا أيضا من تعريفات الرجاء. وقيل هو الثقة بجود الرب سبحانه وتعالى. قال والفرق بينه وبين التمني، ما الفرق بين الرجاء المحمود وبين التمني؟ قال أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. إن الله تعالى ذم الأماني قال إيه تلك أمانيهم، نعم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به، يعني ليس الإنسان يتمنى دخول الجنة فيدخلها، كما أن أهل الكتاب يعني أيضا لهم أماني ويزعمون أنهم الناجون وأنهم من يعمل سوءا يجزى به سواء منكم ولا من أهل الكتاب يجزى به. أهل الكتاب إذا ماتوا على كفرهم ولم يسلموا ولم يؤمنوا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولا بالقرآن الكريم هلكوا وماتوا كافرين مخلدين في نار جهنم، ولكن القصد يعني في حق المسلمين أنهم يعني عملوا سوءا فهم يعني متعرضون للوعيد. فيقول التمني يكون مع الكسل ولا يسلك لصاحبه طريق الجد والاجتهاد، والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. فالأول كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها، هو جالس في بيته يعني يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها لكن لم يبذل يعني أي سبب في تحصيلها. والثاني كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع. الثاني اللي هو يعني عنده أرض بالفعل وموجودة عنده وهو يعمل فيها ويشقها ويفلحها ويبذرها ويرجو نبات الزرع.
أخذ
بالأسباب. الثاني يعني لا أصلا ما عنده أرض ولا سعى في تحصيل أرض ولا كذا ويتمنى الزرع يعني من غير أخذ بالسبب. قال ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. قال شاهم الكرماني رحمه الله علامة صحة الرجاء حسن الطاعة. شاهم شجاع الكرماني من أصحاب أبي تراب النخشبي وأبي عبد الله الزراع البصري، مات قبل سنة 300 هجرية. فقال علامة صحة الرجاء حسن الطاعة. قال والرجاء ثلاثة أنواع، نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. فالأولان نوعان محمودان، رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه. وقال ورجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله تعالى فهو راج لمغفرته. هذان نوعان محمودان، النوع الأول رجل يعمل بالطاعة ويرجو ثواب الله، هذا محمود. النوع الثاني محمود، رجل يعني أذنب ذنبا وتاب إلى الله ويرجو مغفرة الله، فهذا أيضا محمود. والثالث رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، يعني لا يعمل صالحا ولا يتوب من ذنبه ويرجو الرحمة، لا هو تاب ولا هو عمل الصالح. فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. قال وللسالك نظران، نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله يفتح عليه باب الخوف، ونظر إلى سعة فضل ربه وكرمه وبره يفتح عليه باب الرجاء. ولهذا قيل في حد الرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله. واضح؟ السالك له نظر إلى النفس ونظر وعيوبها ونظر إلى سعة فضل الله، فإذا نظر إلى عيوب نفسه خاف، وإذا نظر إلى سعة فضل الله رجع. لذلك يعني هذه المسألة دائما من المسائل التي يعني يحصل فيها إشكال، اللي هي مسألة يعني توفيق بين الرجاء وحسن الظن بالله تعالى، وبين كون المؤمن أيضا عليه ألا يأمن مكر الله وعليه، فكيف يعني أنه لا يأمن مكر الله وأنه يعني يخشى الله تعالى ويخاف عقابه، وبين أنه يعني يكون عنده رجاء وحسن الظن بالله تعالى؟ فالفرق هو كما ذكر هنا الإمام القيم رحمه الله، اللي هي إذا نظر إلى النفس وعيوبها وآفاتها فهنا هو يسيء الظن بنفسه، يعني هذا حال المؤمن أنه من جهة عمله لا يثق بعمله ولا بنفسه ويرى عيوب نفسه، فمن هذا الباب هو يخاف ولا يأمن مكر الله تعالى. لكن من جهة النظر إلى عفو الله تعالى وكرمه وسعة رحمته فمن هذا الباب هو يرجو. نعم، المنافق يعني عياذا بالله تعالى، وهذا ذكر الإمام القيم يعني في مواضع أخرى، أن المنافقين يعني يعجبون بعملهم ويسيئون الظن بالله، عكس حال المؤمن. يعني المنافق بالعكس هو عنده الأمن من مكر الله من جهة أنه يعني عنده ثقة بنفسه وعمله، يعني يرى عمله كاملا وكافيا للنجاة، فهو عنده ثقة في، يعني عكس المؤمن. المؤمن إذا نظر إلى عمله خاف، لكن المنافق إذا نظر إلى عمله هو يعجب بعمله ويستكثره، يرى طاعته كثيرة رغم أنها قليلة في حقيقة الأمر، ولكنه يستكثرها ويعجب بها ويرى أنها كافية للنجاة. وإذا لم يتحقق له مقصوده، يعني مثلا دعا الله ولم يستجب لدعائه، أو مثلا يعني لم ينصره الله أو لم يجب دعوته أو لم يتب عليه، فهو يسيء الظن بالله تعالى، يظن أن الله تعالى أخلف وعده، تعالى الله عن ذلك، وأن الله ظلمه، أنه كان يستحق النصر ويستحق النعمة ويستحق كذا، وأن الله يعني ظلمه ولم يعطه ما ينبغي له أن يعطاه في ظنه. فهذا حال المنافق والعياذ بالله. لكن المؤمن مثلا إذا دعا الله تأخرت الإجابة فيرجع باللوم على العمل، يعني المؤمن لا يرجع باللوم أبدا على الله تعالى، دائما عنده حسن ظن بالله. إذا دعا الله لم يعني يعجل له الإجابة، أو مثلا لم ينصره الله على عدوه، يقول فالمؤمن يرجع يقول إذن الله تعالى دائما الوعود مشروطة، يعني ما فيش وعد مطلق يعني بدون قيد ولا شرط، يعني إن تنصروا الله ينصركم، فالله تعالى وعد بالنصر لمن نصر الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا يعني تأخر عليه الرزق ولا ضاق عليه المخرج ولا ضاق، إذا هو في خلل في التقوى، فيرجع إلى عمله باللائمة، يعني لا يرجع إلى يقول أنا عملت أحسن شيء يعني وكان يستحق أن ينصر ويرزق ويجاب دعاءه ويجاب كذا، وأن الله تعالى المنافق ينظر أن الله أخلف وعده، لكن المؤمن يحسن الظن بالله تعالى، وإذا حصل يعني له نقص أو كذا يرجع باللوم على نفسه، يعني من جهة العمل يقول أكيد أن لم أحقق الشرط، لم أنصر الله كما ينبغي، لم الدعاء له آداب وله شروط ولا إيه، فإذا تأخرت الإجابة يقول أكيد أنه إيه عنده خلل في شروط الدعاء، من جهة طيب المطعم، من جهة الإلحاح على الله في الطلب، من جهة كذا، فيرجع على نفسه باللوم دائما، ويجتهد أكثر في تصحيح العمل وتكميل يعني شروط الإجابة والنصر والرزق وكذا إلى آخره. فإذا يعني من جهة النفس فالمؤمن إيه دائما يغلب عليه الخوف يعني، ومن جهة فضل الله تعالى يغلب عليه الرجاء. وقال أبو علي الروزباري رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. يعني لو طائر بجناح واحد يبقى فيه نقص وخلل في حركته، وإذا ذهب الجناحان جميعا كان الطائر كأنه ميت يعني لا يتحرك. وأبو علي الروزباري أصله من بغداد وسكن مصر وصحب الجنيد، وسمع الحديث وحفظ منه كثيرا، كان كثير الصدقة والبر، توفي سنة 322. قال: وسئل أحمد بن عاصم ما علامة الرجاء في العبد، عندنا أيضا ترجمة أحمد بن عاصم الأنطاكي، قيل رأى الفضيل بن عياض وكان صاحب مواعظ رحمه الله، توفي سنة 239، كان من أقران بشر بن الحارث. قال: سئل أحمد بن عاصم ما علامة الرجاء في العبد، فقال: أن يكون إذا أحاط به الإحسان ألهم الشكر، راجيا لتمام النعمة من الله عليه في الدنيا وتمام عفوه عنه في الآخرة. قال: واختلفوا أي الرجاءين أكمل، رجاء المحسن ثواب إحسانه، أو رجاء المذنب المسيء التائب مغفرة ربه وعفوه. يعني عندنا الرجاء المحمود كما مر نوعان، يعني هو رجاء المحسن ثواب الإحسان والطاعة، ورجاء المذنب التائب، مش المذنب اللي هو غير التائب، وإنما المذنب التائب يرجو الإيه؟ المغفرة والعفو. قال: فطائفة رجحت رجاء المحسن بقوة أسباب الرجاء معه، وطائفة رجحت رجاء المذنب لأن رجاءه مجرد عن علة رؤية العمل، مقرون بذلة رؤية الذنب. واضح المعنى؟
قد مرينا في الطلب.
سبحان الله. الطائفة التي رجحت رجاء المحسن قالوا لأنه إيه؟ أسباب الرجاء عنده أقوى، يعني أنه عمل عملا صالحا وهذا أرجاء، عنده أسباب أقوى للرجاء. فاللي رجحوا رجاء المذنب قالوا هو الرجاء يعني كلما كان ايه يعني في انقطاع الى الله سبحانه وتعالى كان اقوى يعني، فالمذنب ليس لا يعني يرى ايه عمله في ذل الايه الذنب ويرى التقصير والخطا، فكلما كان كذلك كلما كان ايه رجاؤه اعظم في الله تعالى، يعني متعلق بالله تعالى وحده، ليس عنده نظر في الأسباب ولا احتمال تعلق بأسباب، ما فيش أسباب وأسباب تؤدي إلى الهلاك يعني، لكن هو تعلقه بالله وحده فيكون رجاؤه أقوى. قال يحيى بن معاذ: يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب على رجائي لك مع الأعمال، يعني في مناجاة لله تعالى يعني يقول رحمه الله: يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب على رجائي لك مع الأعمال، لأني أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاص، وكيف أحرزها أو في نسخة أحررها، في نسخة عندي برضو في نسخة أصفيها، وأنا بالآفات معروف، وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك، وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف. وقال أيضا: إلهي أحلى العطايا في قلبي رجاؤك، وأعذب الكلام الكلام على لساني ثناؤك، وأحب الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاؤك. رحمه الله. صلى دائما الإمام يحيى بن معاذ رحمه الله، كلامه جميل رحمه الله، كلامه يدخل إلى القلوب رحمه الله. نتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. سبحانه